الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أحييكم إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقات ماضيات تناولنا مرتكزات للتدين الصحيح، أشرنا إلى ضرورة معرفة نسب الأعمال ومراتبها حسب ميزان الشريعة، وتكلمنا عن ضرورة ترتيب الأسبقيات وتحديد الأولويات، كما أشرنا إلى ضرورة تجنب المحاذير التي أشار إليها الحديث النبوي في تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وختمنا بمسألة التوازن في التكاليف الشرعية، باعتبار أن الإنسان له حوائج مادية وأشواق روحية، فلا ينبغي أن يطغى جانب على جانب. هذه المسألة توقفنا على قضية بالغة الأهمية، والناس فيها طرفان وسط، وهي موقف الإسلام من قضية الترفيه والترويه والترويح واللهو المباح. الناس إما متدين يفهم أن المجتمع المسلم هو مجتمع جد وعزم، عمل وعطاء، ليس فيه لسن أن تضحك، ليس فيه لشفة أن تبتسم، ليس فيه لبهجة أن ترتسم على وجوه الناس، ويرون أن هذا اللهو إنما تعبير عن الأمة الهزيلة التي لا تعرف الهموم الكبرى. بالطرف المقابل هنالك من جعلوا الحياة كلها لهوا ولعبا، أذابوا الحواجز بين الحلال المشروع والحرام الممنوع، فضاعت الحقيقة بين تفريط هؤلاء وإفراط أولئك. وينبغي ونحن نؤصل للموقف الشرعي أن نرد ما اختلفنا فيه إلى الله والرسول. الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، الرد إلى الرسول، إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. هذا الإنسان بأشواقه المادية والروحية هو موضع التكليف. نجد أن القرآن الكريم جعل هذه الأشواق في سياق ما أباح من الطيبات. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والطيبات التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحلها وبتحريم الخبائث مما تستطيبه الأنفس وتستأنس له العقول وتلذ له الأرواح، المستندة على الفطرة السليمة السوية. الطيبات كما تكون في المطعوم تكون في المشروب، تكون في المسكن، تكون في الزواج. الزواج ما طاب لكم من النساء، كذلك الإنسان ما يستطيب له مما يرقى بوجدانه ويلبي هذه الأشواق الوجدانية. والفن هو استمتاع بالقيم الجمالية التي أودعها الله تعالى الكون ثم التعبير عنها. التعبير عنها قد يأخذ صورا شتى، والمؤمن عميق الإحساس بالقيم الجمالية التي أودعها الله تعالى في الكون. الجمال له مقاصد، مقاصد في الخلق، أن يهدى كل مخلوق إلى ما خلق له، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه المنفعة الوظيفية. وهنالك بعد آخر، أن تستمتع بهذه القيمة الجمالية المودعة في خلق الله عز وجل. لذلك القرآن الكريم ربط بين أمرين رباطا محكما، بين الانتفاع بالمنفعة الوظيفية لهذا الخلق، وبين الاستمتاع بالقيمة الجمالية المودعة فيه. يقول الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، هذا ما ينتفع به ماديا، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. هذا الاستمتاع بالقيمة الجمالية المودعة في الخلق. والخيل والبغال والحمير لتركبوها، هذا ما ينتفع به ماديا وزينة، هذا البعد الجمالي الذي يستمتع به الإنسان. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا مقصد الستر، وريشة، هذا مقصد التجمل، ولباس التقوى ذلك خير، هذا مقصد الوقاية. في البحر نأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها. حدثنا القرآن الكريم عن جمال الإنسان: وصوركم فأحسن صوركم. حدثنا عن جمال الأرض: أنبتنا فيها من كل زوج بهيج. حدثنا عن جمال النبات: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. حدثنا عن جمال الحيوان: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. حدثنا عن جمال السماء: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وجعل هذه الزينة قدمها على الوظيفة المتعلقة برجم الشياطين. فالإنسان المسلم عميق الإحساس بهذا الجمال، تدينه وعبادته وسيره إلى الله هو سير في مدارك هذا الجمال الرباني، لأن العقيدة والعبادة والخلق والمعاملة والشريعة إنما هي كلها جمال رباني. إن الله جميل يحب الجمال. ثم هذا الجمال ليس فقط تعبيرا عن انعطاف الوجدان الذي يؤدي إلى هذه الإشراقات الروحية، بل إنما ينعكس في صفحة هذا الكون المنظور. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في مخها، ويرى نياط عروقها في لحمها والمخ في تلك العظام النحل، اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الجمال ارتبط حتى بالقيم، لذلك أمرنا الله تعالى بالصفح الجميل، بالصبر الجميل، بالهجر الجميل. قال علماؤنا: الصفح الجميل هو صفح بلا عتاب، والهجر الجميل هجر بلا أذى، والصبر الجميل صبر بلا شكوى. إذن فهذا الجمال هو تعبير عن إحساس عميق يكون في وجدان الإنسان ثم يعبر عنه وله فيه رواح. من هنا كان مفهوم الترويح ليس أمرا يأخذه الإنسان على سبيل أنه مباح، ولكن على سبيل بناء الشخصية السوية المحصنة من عوامل الإفراط والتفريط التي تجنح إما تحللا وتسيبا وتفلتا، فلا ترى الحياة إلا هذه الشهوات التي تذوب في أوحالها، أو لا تجد إلا تلك الصرامة والجد الذي قد يصوره بعض المتدينين على أنه هو التدين الصحيح، فتجد أحدهم مقطب الجبين محمر العينين منتفخ الأوداج لا ينظر إلى الناس إلا شذرا، ونسي أن الجمال الذي يعبر الإنسان عنه في طلاقة الوجه، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي البسمة التي تنطلق بها الشفاه، وتبسمك في وجه أخيك صدقة يزرع من الأنس والطمأنينة والسكينة والرواح ما يجعل هذه القلوب تصل إلى بعضها البعض. ومن هنا لا يستقيم بناء الإنسان إلا من خلال إشباع هذه الحاجات جميعا، أن تشبع الطاقة العقلية بالثقافة والعلم، أن تشبع الطاقة الجسدية بالعافية والنشاط، أن تشبع الطاقة الروحية بالتزكية والصفاء والتخلق والتخلية من الرذائل والتحلية من الفضائل، وأن تشبع الوجدان بالفن الراقي الذي يسمو بالإنسان ولا يهبط به. أيها الأحباب، نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نتأسى به عبد ربه حتى تورمت قدماه، وكما أشرنا كان يمزح ويمازح، من منا يجلس مؤانسا لأهله فيداعبهم ويداعبونه، يستمع إلى عائشة رضي الله عنها وهي تحدثه عن نساء في الجاهلية اجتمعنا وتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، يستمع إلى قصة 11 امرأة ثم يقول في الختام: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. هذا المعنى الكبير الذي جعل الحياة سكنا ومودة ورحمة، هل تتحقق هذه المعاني التي غدت ميثاقا غليظا وعبر عنها القرآن الكريم بسياق الإفضاء، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، كالفضاء الرحيب، الفضاء النفسي العاطفي الروحي الوجداني الذي يعبر الإنسان فيه عن معابر الشوق إلى أهل بيته، خيركم خيركم لأهله، فتتوثق المحبة وتتعمق الألفة كما قال القائل وهو يرى الطلعة البهية لزوجته: رأيت الهلال وجه الحبيب فكان هلالين عند النظر، ولم أدري من حيرتي فيهما هلال السماء من هلال البشر، ولولا التورد في الوجنتين وما راعني من سواد الشعر لكنت أظن الهلال الحبيب وكنت أظن الحبيب القمر. إن كثيرا من الدعاة يحسب أن هذا قد يتنافى مع هيبة الداعية مع حزمه وعزمه، كيف تكون هذه الهيبة ونبينا صلى الله عليه وسلم قد سابق امرأته عائشة الصديقة بنت الصديق، فسبقته مرة وسبقها مرة قال هذه بتلك، ولو أن أحدا اليوم من ذوي اللحى الطويلة سابق امرأته لربما عد ذلك من خوارم المروءة ومن مسقطات العدالة، ولكنه النبي صاحب الرحمة عليه الصلاة والسلام، صاحب الرحمة الحانية، اللمسة الشفيفة، النعمة المزداة، الهداية التي تحلق بالناس في الأجواء الروحية. كان يقول: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وأني بعثت بحنيفية سمحة، وهو يمكن للحبشة أن يرقصوا بحرابهم في باحة المسجد، يوطئ كتفه لعائشة الصديقة بنت الصديق حتى تأخذ حظها من النظر ومن متعة اللهو البريء، فإذا اكتفت بعد ذلك تركها. يقول في هذا المعنى، وهو يجد اليهود يلعبون، يقول: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. يدخل الصديق على عائشة ومع عائشة جاريتان تغنيان بيوم بعاث: أمزمر الشيطان في بيت رسول الله؟ دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا يا أبا بكر. في العرس الذي يريد بعض المتدينين أن يحوله إلى بيت مأتم، فلا فرح فيه ولا زغرودة ولا أنشودة تدخل الفرح والسرور على الناس، هل لا بعثتم معها من يغني؟ فإن الأنصار قوم يعجبهم الله، يراعيهم في عرفهم الذي لا يناقض الشرع، هل لا بعثتم معها من يغني؟ قولوا: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، ولولا الحبة السمراء لم نحلل بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. هكذا نجد هذا المعنى كان مجسدا. والإنسان الذي يطلع على الأدب المفرد وغير ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام يجد تلك الرحابة، ما كان يتكلف، يدخل الداخل: أيكم محمد؟ لا يكاد يميزه عن أصحابه، يخلف رجلا على رجل، يضع يديه على الصحابي الجليل أزهر من خلفه: أيها الناس، من يشتري هذا العبد؟ إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، أنت عند الله ليس بكاسد، وغير ذلك. ومن أصحابه الذين كانوا يزجون له الطرف والمداعبات التي كان يروح بها على أصحابه، يأتي لهم بإن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، لأن في القوم أبا بكر وعمر، حدثنا ما هي يا رسول الله، قال: هي النخلة. هكذا كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم ويربيهم هذه التربية: الوجدان يأخذ حقه، العقل يأخذ حقه، الروح تأخذ حقها، الجسد تربية إيمانية. إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أصوم وأفطر، أصلي وأنام، أتزوج النساء، آكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كيف أصحابه كانوا يقفون عند الشعر، عمر رضي الله عنه كيف كان يستمع له ويطرب له ويميزه لما يسمع عبد بن الطبيب وهو يقول: والمرء ساع لأمر ليس يدركه، والعيش شح وإشفاق وتأميل، على هذا بنيت الدنيا، والعيش شح وإشفاق وتأميل. عائشة تسمع قول لبيد: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجرب، رحم الله لبيدا كيف لو عاش إلى زماننا. ويترنم عروة ابن أختها يقول: رحم الله لبيدا وعائشة كيف لو عاشا إلى زماننا هذا، ونحن نقول رحم الله الثلاثة كيف لو عاشوا إلى زماننا هذا. حسان بن ثابت ينشد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: تبلت فؤادك في المنام خريدة تسقي الضجيع ببارد بسام، بنيت على قطن أجم كأنه فضلا إذا قعدت مذاكر خام. حسان ينشد رضي الله عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لعمر رضي الله عنه: إليك عني يا عمر، لقد أشدت في هذا المسجد من هو خير منك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا كان الأدب جزءا من حياتهم، جزءا من تكوينهم، جزءا من بنائهم. حتى على فراش الموت الصديقة تستشهد وترى أباها وهو على فراش الموت، تقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. قال لها وقد حسر عن وجهه الكريم: ليس الأمر كذلك يا بنت الصديق، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت، بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الحياة ما كان فيها تكلف، ما كان فيها ضيق عطن، لم يفهم التدين على أنه حالة من التوتر، حالة من الاحتقان، حالة من ضيق العطن، حالة من تقطيب الجبين، حالة من حمل الناس دائما على الشدة، حالة من التعامل مع الناس بالقسوة والغلظة والجفاء والجلافة. إنما تلك هي بحبوحة الشريعة، تلك هي اللمسة الحانية التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يربي عليها أصحابه. يدخل عليه الأقرع بن حابس وهو يداعب الصبيان الأطفال: أو تقبلون صبيانكم؟ إن لعشر من الأولاد ما قبلت واحدا منهم، أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يقطع خطبته وهو على المنبر لما يرى أحد أحفاده وهو يتعثر، يضمه إلى حنايا صدره، وهو في السجود يطيل السجود لما على ظهره: إن ابني قد ارتحلني، أي جعلني كالراحلة، وإني كرهت أن أعجله. أمامة يعني إذا كان واقفا ضمها إلى حنايا صدره، وإذا كان ساجدا أو راكعا وضعها. هذه يعني كلها تدل على أن الشريعة تناولت هذه المسائل في إطار البناء المتكامل لروح الإنسان. ولذلك أبو الدرداء كان يقول: إني لأستجم بشيء من الله حتى يقوى قلبي على الحق، إني لأستجم بشيء من الله حتى يقوى قلبي على الحق. فالنفس لا يمكن أن تستقيم على وتيرة واحدة. ولذلك ينبغي أن نروح عن القلوب ساعة بعد ساعة شريطة، ألا نبالغ، ألا يكون هذا اللهو المباح مؤديا إلى فوات واجب، أو مؤديا إلى تعطيل فريضة من الفرائض الشرعية. هذا أمر ألا نفوت به المصالح الكبرى في حياة أمتنا، ولا الأولويات المرعية بالنسبة لحق الفرد وحق الجماعة وحق الأمة، ألا نبالغ بالإسراف فيه، كما قيل: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. فالإسراف حتى في المباح أو في الطاعة يؤدي إلى اختلال في التوازن. ألا أن يكون السبيل إلى هذا الرواح أو الجمام عن النفس أو الترويح عن الآخرين أن يعني يستحل الإنسان فيه الكذب، فويل للناس بالذي يكذب ليضحك غيره. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يمازح، كان يمازح ولا يقول إلا حقا. ألا يكون هذا الرواح أو الجمام نعبر إليه من خلال التجريح للناس أو السخرية: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. بهذه الآداب التي نلتزمها نحقق تربية موصولة بالنسبة للأمة. وهذه دعوة للدعاة أن يجعلوا حتى منهج الدعوة في مخاطبة الآخرين موصولة بهذا الجانب الجمالي الجذاب المشوق المحبب الخير إلى الناس. لا يكفي أن نقدم الحق جامدا كالصخرة الصماء، ولكن ينبغي أن نقدمه ممزوجا بهذا الأسلوب الذي يقوم على الجذب والتشويق والإثارة الحسنة المحببة للخير للناس، فيجتمع معنا جمال قوة المضمون والمحتوى مع جمال الأسلوب الذي نعبر به إلى حقائق هذا الدين. الله تعالى يأمرنا أن نقدم هذا الخير بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة إمتاع العقل، والموعظة الحسنة إشباع العاطفة، والخير ما كانت فيه العاطفة مشبعة وما كان العقل يعني مليئا بالمعرفة النورانية التي تهدي قلبه. الله أسأل أن يعلمنا وإياكم التدين الصحيح علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.